أما أنه يعتبر واحدة فمنهم جعلت بينهما فصلا ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الآية وهذه السورة الكريمة نزلت عام 6 وقال في أثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقته العذبة أن يكون هو المتولي للألم ببراءته موسم الحج وأن يقول للناس لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان علي بن أبي طالب ذهب في أثر أبي بكر فأدركه قال بعض العلماء أدركه بالجحفة فقال له أأمير أم مأمور فقال بالمأمور وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بصدر هذه السورة الكريمة ينادي به في موسم الحج عام 9 من الهجرة. فكان أبو بكر هو أمير الحج الذي يقيم للناس حجهم وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يؤذن في الناس. في أول هذه السورة الكريمة بعضهم يقول بأربعين آية منها وبعضهم ينقص وبعضهم يزيد والروايات متفقة على أنه أرسله بهذه السورة الكريمة بشيء منها يؤذن بها في المواسم. ومضمون ما كان يؤذن به علي رضي الله عنه راجع إلى أربع جمل أحدهما ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ومن كان له عهد فعهده إلى مدته. وكان يؤذن في الناس بهذا فعلم الكفار أنه لا عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العام القادم وهو عام 10 لم يحج بيت كافر ولن يطوف بعدها عريان. فحج النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله براءة البراءة مصدر كالثناءة والدناءة معنى براء وإعرابه. قال بعض العلماء هو مبتدأ خبره محذوف أي هذه براءة من الله ورسوله. وقال بعض العلماء لا مانع من كون قوله براءة مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة لأنها وصفت بقوله من الله ورسوله كما قال رجل من الكرام عندنا وأن قوله إلى الذين عاهدتم الخبر مبتدأ والوجهان من الإعراب كلاهما صحيح. ومعنى هذه براءة من الله أو براءة من الله كائنة واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين ورهوتهم في قوله من الله هي المعروفة بابتداء الغاية أي ابتداء هذه الغاية ومنشأها كائن من الله. ومعنى براءة الله منهم أنه جل وعلا بريء سمته من عهودهم فلا يلتزم لهم عهدا ولا مما لأنهم نقضوا العهود لو كادوا. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرزى غزوة تبوك كان المنافقون يوجهون أراضيها كثيرة فسمع بها الكفار فأرادوا نقض العهود وتغيروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينه وبين بعض القبائل عهود ومواثيق مصالحة ومهادنات. فلما سمع الكفار بأراضيه المنافقين نقض بعضهم وبعضهم خير منهم نقض فأنزل الله براءته من جميع الكفار إلا ما سيأتي استهلاؤه إن شاء الله. وألم أن الكفار أقسام منهم من كان له عهد مؤجل بأجل وهؤلاء قسمان، من عهده أقل من 4 أشهر ومن عهده أكثر من 4 أشهر ومنهم من لا عهد له أطلع. هذه حالتهم لمن له عهد مؤقت لوقت أكثر من 4 أشهر ومن له عهد مؤقت لوقت أقل من 4 أشهر ومن لا عهد له أطلع ومن له عهد مطلق لم يقيد بزمن معين. فهذه جرق الكفار طائفة لهم عهود لم تتعين أزمانها وطائفة لهم عهود موقتة بأجل أكثر من 4 أشهر وطائفة لهم عهود موقتة بأقل من 4 أشهر وطائفة لهم عهود مطلقة وطائفة لا عهود لهم أطلع ولا مواهد. وهذه الآية تضمنت نقض العهود في بعض هذه الأشياء في هذه كلها إلا في قوة واحدة على التحقيق. أما من كان له عهد إلى مدة أقل من 4 أشهر فالتحقيق عند جمهور العلماء أنه يرفع عقده إلى عهده إلى 4 أشهر ثم بعد 4 أشهر هو حرب لله ورسوله. ومن كان له عهد مطلق فله 4 أشهر يسيح فيها ويذهب في الأرض مقبلا ومدبرا آمنا، ثم بعد انتهاء تلك 4 أشهر هو حرب لله ولرسوله. ومن لم يكن عنده عهد أصلا فقال بعض العلماء له هذه 4 أشهر فهذا أظهر القولين بناء على أن قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم أنها أشهر منها بهذه 4 للأشهر الحرم 4. وقال بعض العلماء هي الأشهر الحرم 4 وعلى ذلك لم يبق من عهده إلا 50 يوما 20 من الحجة والشهر الذي بعده الذي هو المحرم، فتنقضي عهودهم على 50 يوما على هذا القول. فقوله براءة من الله، هذه البراءة كائنة من الله إلى الذين عاهدتم، يعني عاهدتم النبي يعني النبي وأصحابه، وإنما خاطبهم جميعا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى عقد العهود لأنهم أتباعه وأعوانه وهم معه في كل شيء من حل وعقد، وكل حل وعقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهم أصحابه وأعوانه وأتباعه فهم معه فيه. ولذا قال إلى الذين عاهدتم من المشركين الكفار الذين يعبدون الأصنام ويشركون بالله جل وعلا، والتحقيق أن هذه ما نزلت إلا في غزوة تبوك وما فعله ابن إسحاق ومقاتل وغيرهما من أن تبع هذه السورة نزل قبل عام الفتح بعد نقض قريش وبني بشر بمعاهدة صلح الحديبية، فهو خلاف ظاهر مع أنه قال به ابن إسحاق ومقاتل وغيرهما. قالوا كان أول هذه السورة نزل قبل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبية بينه وبين كفار قريش بواسطة سهيل بن عمرو العامري رضي الله عنه كان خزاعة، دخلوا في حجج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت بنو بكر في حجج قريش، وكان ذلك الصلح دخلت فيه قبائل من بني كنانة منهم بني الدين ابن بكر بن عبد مناف بن كنانة وبنو جريمة بن عامر بن عبد مناف بن كنانة وبنو مبريج بن بكر بن كنانة وبنو ضمرة بن بكر بن كنانة، فهي 4 قبائل من كنانة دخلوا بذلك الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك بين كنانة وخزاعة دم، وكان الدم في خصوص بني الدين بن بكر بن عبد مناف بن كنانة من قبائل كنانة، فانتهت الفرصة وعدوا على خزاعة وأعانهم قريش على خزاعة الإعانة المشهورة التي هي سبب غزوة الفتح. فليعن نفعل الدين بن بشر بن عبد مناف بن كنانة لما عدوا على قزاعة ونقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلحه الذي أبرمه معهم بالحديبية وأعرضهم قريش على ذلك بالسلاح بل بعض رجال قريش دخلوا معهم في قتالهم كما قاله بعض العلماء وأرسل قزاعة عمرو بن سالم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليستنصره فجاءه هنا في المدينة حرسها الله وأنشده رجزه المشهور يا ربي إني ناشد محمدا شرب أبينا وأبيه لتلدا كنت لنا أذن وكنا ولدا هم تأسلمنا ولم ننفع يدا إن قريشا أخلفوا كالموعدا ونقضوا ميثاقك مؤكدا فزعموا أن لست تنجي أحدا وهم أذل وأقل عددا فادعوا عباد الله ياتوا مددا إن رسول الله قد تجردا أبيض مثل الشمس يجلس عودا في فيلق كبحر يجري مسجدا إن فيما خشه وجهه تربدا هم بيتون بالوتير هجدا فقتلوا من ركعا وسجدا فانصر هداك الله نصرا عليدا فقال صلى الله عليه وسلم لا نصرت إلا ما أنصرتم وكان ذلك سبب غزوة بدر هكذا قالوا أن هذا والذي جاءت من هذه الآيات وأنهم نقضوا أن قريش وبنو الدين من بني بشر بن كنانة نقضوا بقيت قبائل كنانة الآخرين وهم بني جريمة بن عامر بن عبد مناف وبنو مدلج وبنو ضمرة لم ينقضوا العهود كما سيأتي في قوله إلا الذين آتوا من المشركين هم لم ينقصوا في شيئا هكذا قالوا أنها نزلت قبل غزوة الفتح والتحقيق أنها ما نزلت إلا بعد غزوة تبوك فأرسل النبي بها أبا بكر رضي الله عنه ينادي في الناس بها ثم أتبعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الآية الكريمة هذه براءة من الله أو براءة من الله إلى الذين عاهدتم من المشركين جميعا يعني من كان له منهم عهد أقل من أربعة أشهر فمن لا عهد له أطلع ومن كان له عهد مطلق ومن له عهد موقت إلا أنه خيف منه أن ينقض لأن المعاهد من المشركين إذا خيف منه النقض وظهرت منه علامات ذلك وبوادره وجب إعلامه بنبذ العهد إليه ونقض عهده كما قدره في سورة الأنفال في تفسير قوله تعالى وإما تخافن من قوم الخيانة فانبئ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين فعرفنا أن قوله إلى الذين عاهدتم من المشركين صادق بمن لهم عهد غير موقت وعهد موقت بأقل من أربعة أشهر وعهد موقت بأكثر منها إن خفت منهم الخيانة بقي قسم واحد ولا استثناؤه مرتين فهو من كان له عهد موقت معين محدد بوقت معين أكثر من أربعة أشهر وهو ثابت على عهده لم ينقض ولم يخف منه نقض لثبوته على عهده فهؤلاء باقون على عهدهم على التحقيق الذي لا شك فيه وما قاله بعض العلماء بأن نقض عهودهم جميعا خلاف التحقيق لأن الله يقول إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ويقول إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم كما سيأتي إيضاحا لأن المراد بالذين عاهدوه عند المسجد الحرام عند الحديبية وفي أطلق عليها المسجد الحرام قال بعض العلماء لأن بعضها الذي وقعت فيه المعاهدة كان من الحرم والمسجد يطلق غالبا على جميع الحرم وسيأتي هناك إن شاء الله أن هؤلاء الذين عاهدوا دخل فيهم قبائل من كنانة مع قريش وأن الذي غدر بالدين من كنانة فقط وقريش وبقيت قبائل كنانة الأخرى ثابتة على عهدها قال معنى قوله إلا الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين ثم هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب أي فقولوا للذين عاهدتم من المشركين قالوا لهم سيحوا في الأرض 4 أشهر سيحوا في الأرض معناه اذهبوا في أرض الله مقبلين ومدبرين حيثما عرفتم وإن أحببتم أن تتوجهوا آمنين لا خوف عليكم لا ينالكم منا سوء لأنها أشهر أمان وإنها لا ينالكم منا فيها سوء والحكمة هي أن الله جل وعلا أجلهم هذه الأشهر الأربعة ليروا رأيهم ويتأملوا في شأنهم لعل الله أن يهديهم إلى طلبهم وهذا معنى قوله فسيحوا في الأرض أن يذهبوا في جوانب أرض الله مقبلين ومدبرين آمنين لا خوف عليكم في مدة هذه الأشهر الأربعة ثم قال واعلموا أي أيقنوا علما يقينا لا يتطرق إليه الشك أنكم غير مجيز الله مجيز أصله مجيز ناد النون تحريفة النون للإضافة والمجيز ندم المجيز واسم فاعل أعجز العرب تقول أعجزه يعجزه يا ترى قادر عليه أنكم لا تفوتونه ولا تتعذرون عليه بل أنتم في قبضته وتحت سلطانه وقهره هو قادر عليكم واعلموا أيضا أن الله جل وعلا مخزي الكافرين المخزي اسم فاعل أخزى ومعنى إخزائه للكافرين أنه مذلهم ومهينهم يذلهم في القتل يذلهم في الدنيا بالقتل والأسر ويهينهم بذلك في الآخرة بعذاب الله كما سيأتي في قوله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قول المؤمنين الآية على معنى قوله وأن الله مخزي الكافرين ثم قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أذان من الله ورسوله إلى الناس جملة معطوفة على جملة لأن جملة وأذان من الله ورسوله إلى الناس معطوفة على قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ويجوز في قوله وأذان من الله من الإعراب الوجهان الجائزان في براءة يجوز أن يكون أذان خبر مبتدأ محذوف أي هذا أذان من الله ويجوز أن يكون أذان مبتدأ سبق الابتداء فيه بالنكارة كونها وصفت بقوله من الله ورسوله والأذان معناه الإعلان وهو اسم مصدر اسم مصدر أذن يؤذن أذانا وأذن يؤذن أذانا والعرب ربما جعلت الفعل قائما مقام التفعيل لأن العرب تقول آذنته أعلمته وأذنت أعلمت وربما كانت فعلت ومعروف في علم التصريف أن فعل بالتصريف ينقص مصدرها على التفعيل ولكنه يسمع كثيرا إتيان مصدر منها على الفعل كما قالوا سلم عليه سلاما أي تسليما وكلمه كلاما أي تكليما فطلقها طلاقا وبينه بيانا إلى غير ذلك من الأوزان وكذلك ربما جاء الفعل في موضئ الفعل فقال العرب آمنته أؤمنه إيمانا إذا جعلته في أمان فإنهم يقولون آمنه أماما وأعلمه ألاما أي أعلمه إعلاما والإعلام في لغة العرب الإعلام قال بعض العلماء هو الإعلام المقترن بنداء لأن اشتقاقه من الأذن لأن النداء يقع في الأذن فيحصل بذلك الفهم والإعلام ومنه الأذان بالصلاة لأنه إعلام بهذه النداء وكون الأذان بمعنى الإعلام معنى معروف في كلام العرب ومنه قول الحارثة بن حليزة أعلمتنا ببيننا أسماء رب هذه من السماء يعني أعلمتنا ببينها وأعلام من الله على الأعلام كائن مبدأ من الله ورسوله إلى جميع الناس يوم الحج الأكبر. أصل الحج في لغة العرب جرى على ألسنة العلماء أنهم يقولون الحج في لغة القصد. فالحج في لغة العرب أخف من مطلق القصد، لأن الحج في اللغة لا يكاد تطلق للعرب إلا على قصد متكرر بأهميته المقصود. فكل حج قصد وليس كل قصد حجا، لأن الحج هو القصد المتكرر لأجل الأهمية الكائنة في المقصود. وهذا معنى معروف في كلام العرب ومن قول المخبر السعدي حيث قال: ألم تعلم يا أم أسعد أمنا فخطأ أن يريب اليمين بأكبر وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان بن زعفر. يحج سبه سبه يعني به عمامته، أي يقصدون عمامته عبر بها عن سقطه قصدا كثيرا متكررا لأهمية ما يرونه عنده من النار. هذا أصل الحج. ومعروف أن الحج في اصطلاح السر والأبعار والأقوال التي تقال بالمنسك المعروف. قال بعض العلماء: وإنما قال له الأكبر، لأن العرب ربما كانوا يقولون حج أصغر وحج أكبر، يعنون بالأثار العمارة بنقصان أعمالها عن أعمال الحج. واختلف العلماء في يوم الحج الأكبر، فذهبت جماعة من العلماء إلى أن المراد به يوم عرفة، وعليه فنبدأ النداء بالأربعة الأشهر كائن ابتداء تأجيله من يوم عرفة. فقال جماعة آخرون: هو يوم النحر. وخلاف العلماء ففي يوم الحج الأكبر هل هو يوم عرفة أو يوم النحر مشهور معروف. وكان بعض المحققين يختار أنه يوم النحر لأمور، منها أنه جاءت بذلك رواية صحيحة كرواية أبي هريرة في صحيح البخاري، وقالوا: ولأن أكثر أفعال الحج إنما تكون يوم النحر يوم النحر، لأنه هو اليوم الذي يطاف فيه طواف الإفاضة وينحر فيه ويحلق فيه ويقضى فيه التفت. وأن يوم عرفة لا يختص بشيء خاص من مناسك الحج لأن الوقوف، وإن كان ركنا من أركان الحج فنفس اليوم لا يختص به عن الليلة، لإجماع العلماء على أن من وقف بعرفة ليلة النحر أن ذلك يجزئه. بعضهم يقول يلزمه دم لفوات النهر، وبعضهم يقول حجه كامل كما رسم أصحابه ولا دم عليه. وقولهم الحج عرفة أي الحج عرفة، قالوا: لا يريد على هذا، لأن عرفة شامل لليل والنهر، والوقوف الذي هو الركن الأعظم في الحج يكون في الليل، ولا يشترط أن يكون في النهر، والكلام في خصوص اليوم. وقال بعض العلماء: يوم الحج الأكبر هو جميع أيام الحج، لأن العرب تقوم يوم تشرين ويوم الجمل ويوم بعاث، وهو زمن يتناول أياما معدودة متعددة، وأنه يشمل الجميع. وهذا أيضا لا بأس به. وجمهور العلماء على أن ابتداء تأجيل هذه الأشهر الأربعة هي من يوم النحر، وأن قضاءها في العاشر من ربيع الثاني، فلأن هذه الأشهر الأربعة عشرون منها من الحجة من يوم الحج الأكبر، وهن منها المحرم كاملة وصفر كاملة وربيع الأول كاملة وعشر من ربيع الثاني، فتتم هنالك أشهر الأربعة. وعلى هذا جماهير العلماء، وقد اشتهر قولنا عن الزهري لا شك في غلطه، وإن كان قائله جليلا، لأنهم ذكروا عن الزهري رحمه الله أن أول هذه الأشهر الأربع أنه من ابتداء شوال، وأنها شوال ذو القعدة ذو الحجة، والمحرم أنها شوال ذو القعدة ذو الحجة والمحرم، وتنتهي بانتهاء المحرم. وهذا لا يتمسى مع أن ابتداء الأول فرح الله بأنه يوم الحج الأكبر، فالتحقيق هو ما قاله الجمهور. لما قاله الزهري رحمه الله إن صح عنه فلا تمنه. وهذا معنى قوله وأيام من الله ورسوله إلى الناس عامة يوم الحج الأكبر. هذا الإعلام هو إعلام بأن الله بريء من المشركين ورسوله بريء منهم أيضا. فالله بريء من المشركين بريء من ذمتهم وعهدهم لا عهد لهم عليه يأمر به ولم يلتزم لهم بشيء. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم فإن تبتم أمروا بكم وكفركم وشرككم فلا خير لكم. وصيغة التفضيل هنا ليست على بابها لأن الكفر بالله لا خير فيه أصلا. فلا معنى للتفضيل فيه فلا خير لكم وإن تواليتم. فاعلموا أنكم وإن تواليتم أي ثبتتم على كفركم ومعنتم عليه من الشرك. فاعلموا أنكم غير مجيز الله. فاستمعوا الآن وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يعلم أن التحقيق أن الإشارة في لغة العرب هي الإخبار بما يسر والإخبار بما يسر أيضا. فمن أخبرته بما يسره فقد بشرته من أخبرته بما يسره فقد بشرته. وليقال فبشرهم بعذاب أليم. القرآن في غاية الفصاحة والإعجاز وإطلاق الإشارة على الإخبار بما يسر مع المعروف في كلام العرب من قول الشاعر بشرتني يا سعد عن أحبتي جفوني وقالوا الرد وعيده الحشر. وقول الثاني يبشرني الغراب بدين أهلي فقلت له ذكرتك من بشري. هذا هو التحقيق أنها أساليب عربية وأن البشارة تعريب للإخبار بما يسر وأنها تطلق على الإخبار بما يسر. هذا هو الظاهر. ومعلوم أن علماء البلاغة يقولون إن البشارة حقيقة بالإخبار بما يسر وأما البشارة بما يسر فهي مما يسمونه الاستعارة العنادية المعروفة عندهم وهي منقسمة إلى تحكمية وتنبيهية كما هو معروف مقرر في علم البيان عند أهله. ونحن نقول دائما إن مثل هذا أساليب عربية نطقت بها العرب وكلها أسلوب عربي فصيح في محله. فهذا معنى قوله فبشرهم بعذاب. الظاهر أن تنشر العذاب هنا للتفخيم والتعظيم. ومن المعاني التي يستجلب إلى التنشير التفخيم والتعظيم ويدل على قوله أليم. والأليم فاعل بمعنى مفعل أي مؤلم. واعلم أن إتيان الفاعل بمعنى المفعل واقع في القرآن وفي كلام العرب. فما يقال عن الأطمعي أن الفاعل لا يكون في اللغة بمعنى المفعل هو خلاف التحقيق. فمعنى أليم مؤلم أي شديد الألم. وإتيان الفاعل بمعنى المفعل أسلوب عربي معروف يكثر في كتاب الله وفي لغة العرب. من إتيانه في القرآن قوله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قوله نذير أي منذر هو فاعل بمعنى مفعل أليم بمعنى مؤلم. وقوله ضرب وجيء بمعنى موجع. وهذا معنى معروف في كلام العرب فله أمثلة في القرآن كقوله بديع السماوات أي مبدعهما. إني لكم نذير أي منذر. ونظائره من كلام ومن نظائره من كلام العرب. قولوا أيضا من عقبك ويرمه ويرفع من صدور شمردات يصف وجوهها وغد أليم. وقول عن عمرو بن معدي كريم الزبيدي رضي الله عنه ان الريحانة الداعي السميع يؤرقني واصحابي رجوع. فقوله السميع يعني المسمع. وقوله في قصيدتها في قصيدته هذه وخيل قد دلقت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع هذا من مجيء وجيء. فهذا معنى قوله فأبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فقوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فيتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قوله إلا الذين استهناء من قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر هذه المرأة والتأجيل بقصة أربعة أشهر في جميع الكفار المعاهدين وغيرهم إلا الذين عاهدتم هم رفعوا لكم بالعهود فلم ينقصكم شيئا. وكعادات العلماء يقولون هؤلاء أهل مكة، ومعلوم أن أهل مكة نقضوا، والتحقيق أن هذه قبائل من كنانة بقوا على عهدهم ولم ينتهوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفي لهم بعهدهم حتى تنتهي مدتهم. ومعلوم أن صلح الحديبية قد عهد النبي فيه قبائل من كنانة، ذكرنا أن منهم بني الدين ابن بكر بن عبد مناف بن كنانة وبنو ضمرة وبنو مدلج بنو ضمرة وبنو مدلج وبنو جميلة بن عامر. وقد قدمنا في تفسير سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يقتلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. أما هؤلاء القوم الذين بينكم وبينهم ميثاق الذين شرطوا أن من وصل إليهم فحكمه كحكمهم منهم إلى ابن عوير إلى أسلمي وسراقة بن مالك بن جعشم حيث عقد العهد ببني مدلج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبنو عامر بن جوي وبنو جوينة بن عامر بن عبد مناف بن كنانة. فهؤلاء القبائل كانت أربع قبائل من كنانة، وكان غيرهم عقد ذلك كبني أسلم عقد لهم الصلح إلى ابن عوير الأسلمي. فهؤلاء لم ينقضوا قال وجرى على ألسنة علماء التفسير أنهم في هذه الآية الكريمة فيقولوا إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فيتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وفي الآية الآتية إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يقولون هؤلاء الذين ثبتوا وأمر النبي أن يفي لهم بعهدهم حتى تنقضي مدتهم هم خصص بني ضمرة من قبائل بكر بن عبد مناف بن كنانة ومن عمرو بن أمية الدمري المشهور. والتحقيق أن قبائل كنانة لم يرد أنه نقض منهم العهد إلا بنو الدين، نقضوا هم قريش. أما قبائلهم الأخرى كبني جريمة بن عامر وبني مدلج وبني ضمرة فلا يعلم أنه نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن جرى على ألسنة العلماء أنها بخصوص بني ضمرة دون غيرهم من قبائل كنانة ومن الآية الكريمة هذا الحكم الذي ذكرنا من نقض العهود ومؤجلاتهم وتأجيلهم أربعة أشهر فقط كل هذا في جميع المعاهدين إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا لم ينقصكم من الشر الذي اشتركتم عليه شيئا ولم يخلصوا بشيء من عهدكم ولم ينقصكم مالا ولا نفسا ولا دما بل ثبتوا على عهدهم ولم ينقضوا ولم يظاهروا عليكم احدا ولم يعينوا عليكم احدا كقريش الذين اعانوا بني الدين بن بكر على خزاعه فاتموا اليهم عهدهم ولا تعدوا عليهم حتى ينتهي عهدهم كاملا الى مدتهم التي اتفقتم انتم وهم عليها انها مده الصلح والمعادله بينكم حتى تنقضي. قال بعض العلماء كان وقت نزول هذه البراءه بقي من عهد هؤلاء تسعه اشهر فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفي لهم بها. وهذا معنى قوله فيتم اليهم عهدهم الى مدتهم إن الله يحب المتقين ومن المتقين الذين يوفون بعهدهم ولا ينقضون عهدا للآية على أن الوفاء بالعهود وعدم المشي والنقض أنه من تقوى الله جل وعلا. وهو كذلك وقد قدمنا في هذه الدورة نرى أن المتقين جمع فتحه للمتقي وأن أطر هذه المودة من وقع فدعوا هذه يا عيني يا عيني يا عيني كلامها يا مهبة التقوى ذاؤها وعينها طاش ولامها يا خير ما يسميه صافي الذي في المخلوق هياطها إلا أنها دخلها تعود الشعار كما تقول في قارب اقترب وهي كسب اكتسب وهي قطع اقتطع وهي وقل تقرا فالقاعدة المقارنة في التقريب أن كل فعل مثال أعني معتبر فائد الواو إذا دخله تعود الشعار وجد إبدال الواو كان وإدغام التاي في التاب فقيل فيها التقرا هكذا واصل الاتقال في الواو في العرب هو أن تتحد وقاية تكون بينك وبين ما تكره فتقيك منه تقول العرب اتقيت الرمزاء بنعلي واتقيت السيوف بدمي جني دمي من قول العبرة لبيان سقط النصيب ولم ترد اسقاطه فتناولته واستقطنا بيدي أي جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها وتفسير من قال اتقطنا استقبلتنا تفسير بالمعنى بجناري لا بالحقيقة فهذا أصله معنى التقوى فهي في اصطلاح الشرع أن يجعل العبد وقاية بينه وبين عواب ربه هذه الوقاية مركبة لشيئين هما امتثال أمر الله واجتناب نهي الله والوفاء بالعهود من ذلك لأنه امتثال لأمر الله أن الوفاء بالعهود امتثال لأمر الله وترك النقد امتثال عما نهى الله عنه فهذا معنى قوله إن الله يحب المتقين نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين ولا تجعلنا من غيرهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا اللهم اكفنا بالسعادة آجالنا واغفر بالعافية غدونا وأعطالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنا الدين واغننا من الفقر وامتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا في سبيلك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ممن يعملون بها القران اللهم اجعله شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا بنا اللهم ادخلنا به الجنه ولا تدخلنا بالغرض عنه النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
الشيطان الرجيم فإن تبقى أشخاص وضبط المشركين حيث وجدتم الله يقولونه يحفظونه ويقولون له كل مكر فإن
يقول الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. اختلف العلماء في المراد بهذه الأشهر الحرم، فقال بعض العلماء المراد بها الأشهر الحرم المعروفة الآتي ذكرها في قوله في هذه السورة الكريمة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأشهر أربعة حرم، ثلاثة منها فرض وواحد منها فرض، فثلاثتها المتتابعة هي القعدة والحجة والمحرم، والآخر رجب الفرض. هذه هي الأشهر الحرم. وقال بعض العلماء هذه هي المراد هنا بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وعلى هذا القول فالباقي عن انسلاخ الأشهر الحرم ليوم النداء بهذه الآيات من أول براءة في موسم الحج عام 9، الباقي منها 50 يوما فقط، والـ20 الباقية من الحجة وتمام المحرم، فانقضاء 50 تنتهي على هذا القول. وهذا القول قاله بعض العلماء وهو مبني على أن تحريم الأشهر الحرم لم ينسخ، ومعلوم أن العلماء مختلفون في تحريم الأشهر الأربعة المذكورة، هل هو باقي إلى الآن أو نسخ. فكانت جماعة كثيرة من العلماء يقولون إنه منسوخ، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر ثقيفا في غزوة الطائف في القعدة من عام 8، وهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزمن الذي حاصر فيه ثقيف في غزوة الطائف كان من القعدة. قالوا فلو لم ينسخ تحريم الأشهر الحرم لكف وانصرف عنه بإهلال القعدة، وكنا نرى هذا القول أطول مطلنا كثيرا من الزمن، ونحن ننصر على القول ونقرر أنه الأطول. ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أطول القولين وأولاهما بالصواب أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ. من أطرح الأدلة في ذلك أنه دلت عليه الأحاديث الصحاح في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع قبل موته بنحو 80 يوما قوله: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نص دال على أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ، وهذا هو الأظهر والله أعلم. القول الثاني في هذه الآيات الكريمة أن المراد بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم أنها أشهر الإمهال الأربعة التي قدمنا بالأمس، أن التحقيق أن أولها من يوم النحر من الحجة عام 9، وأنها